الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في العناوين. لبنان في حداد على مقتل رئيسي، هل تتغير سياسة طهران الخارجية ومن هم الراحلون والمتولون؟ تقريران خاصان. 4 قتلى على الأقل في قصف على الناقورة وحزب الله يرد. رسالة مفوضية اللاجئين تتفاعل، بوحبيب لسحبها وجعجع لتدابير بحق رئيسها. فادي سعد للبنان الحر، أصبحنا دولة فاشلة ولن نيأس. دري إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، إعادة الودائع كاملة. تفاصيل المحلية من لبنان الحر مع بسام البطار وجان حتشيتي. لبنان في حداد رسمي على مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، وطهران أعدت العدة للمرحلة التالية في ظل سياسة ثابتة فيما خص ملفات المنطقة ومنها لبنان، حيث الميدان الجنوبي على حاله، والبارز اليوم سقوط عدد من القتلى بقصف استهدف الناقورة. على خط النزوح بوحبيب يتوعد مفوضية اللاجئين، وجعجع يجدد دعوة مولوي لاتخاذ إجراءات بحق رئيس مكتب المفوضية. وسط هذه الأجواء عاد الملف الرئاسي إلى دائرة الاهتمام مجددا في ضوء الكلام عن حراك الخماسية على بعض المراجع والكتل قريبا، في موازاة حراك لكتلة الاعتدال الوطني. ماذا أولا في ميدانيات الجنوب؟
استهدفت غارات منزلا في الناقورة قرب مقر البلدية ما أدى إلى سقوط 4 قتلى، والبحث مستمر عن مفقودين. وردا على قصف الناقورة، استهدف حزب الله مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل ما أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود إسرائيليين واشتعال النيران فيه، بحسب الحزب الذي أعلن أيضا استهداف موقع الراهب متحدثا عن تحقيق إصابات.
وبعد الظهر استهدف القصف الإسرائيلي أطراف رشي الفخار وكفر شوبة حصبية ووادي هنين وأطراف مركبة وميس الجبل. ونعى حزب الله اليوم مهدي مهدي من النقورة وحسين علي حسين من بدنايل.
أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة بإعلان الحداد الرسمي 3 أيام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتنكيس الإعلام على الإدارات الرسمية وتعديل البرامج الإذاعية والتلفزيونية بما يتوافق مع الحدث. ووجه ميقاتي برقية إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، معازيا بوفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق في حادث سقوط المروحية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أبرق بدوره لخامنئي معزيا باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني، وقال إن الجمهورية الإسلامية في إيران والعالم الإسلامي تفقد ونفقد معهما في لبنان ثلة من القادة الطلعيين الذين واكبوا الثورة ثوارا وأئمة وقادة ثم شهداء.
أما حزب الله فنعى رئيسي والوفد المرافق متقدما من المرشد خامنئي بالعزاء ولإيران حكومة وشعبا، وقال في بيان إن رئيسي كان أخا كبيرا وسندا قويا مدافعا صلبا عن قضايانا وقضايا الأمة وفي مقدمها القدس وفلسطين، وحاميا لحركات المقاومة ومجاهديها في كل مواقع المسؤولية التي تولاها، كما قال حزب الله.
بعد الإعلان رسميا عن مقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وآخرين، من هم الراحلون والمتولون في الجمهورية الإسلامية؟ استيل صهيون.
عين على الحدث. عين على الحدث. لم يكن إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني الأول الذي تعرض لحادث طيران، ولكنه كان الأقل حظاً، إذ إن الرئيسين الآخرين نجوا منها. ولا شك أن حادث الأمس كان الأكثر دموية مع مقتل رئيسي الرئيس الثامن للجمهورية الإيرانية منذ العام 2021، هو المتشدد الذي امترس السياسة من باب القضاء وعرف بقاضي الموت، ما جعله مكروها من المعارضين بسبب سجله الحافل في مجال حقوق الإنسان.
وكان ينظر إليه على أنه أحد تلاميذ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومرشح لخلافته. رئيسي الذي توفي عن عمر 63 عاماً ولد في مدينة مشهد، عين مدعياً عاماً لمدينة كرج عام 1980 وتنقل في مدن مختلفة قبل أن يصبح عام 1985 نائب المدعي العام في طهران، وبات المدعي العام حتى 1994. إلى لجنة الموت انضم رئيسي عام 1988، فساهم في إصدار حكم الأعدام لأكثر من 30,000 سجين معارض، وكان أحد الدوافع لفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه. تبع مسيرته في السلطة القضائية كمدع عام في إيران ونائب أول لرئيس السلطة القضائية قبل تسلم هذه السلطة عام 2018 إلى اليوم. وفور الحديث عن احتمالية مقتل الرئيس الإيراني، برز اسم محمد مخبر النائب الأول للرئيس والمقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. مخبر تولى اليوم مهام الرئيس المؤقت إلى حين إجراء الانتخابات في غضون 50 يوما بحسب المادة 131 من الدستور الإيراني. كان مخبر أول اختيار لرئيسي بعد توليه منصبه وثاني أقوى شخصية، حاصل على درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة، عمل ضابطا في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية، ليصبح في التسعينيات رئيسا تنفيذيا لشركة اتصالات ورئيسا لمجلس إدارة بنك سينا الذي فرضت عليه عقوبات أظهرت تورط مخبر في تمويل برامج الصواريخ البالستية والبرامج النووية الإيرانية، فأدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2010 على قائمة العقوبات. وفي العام 2021 أدرجته الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات لدوره المالي فيما وصفته بالفساد الممنهج وسوء الإدارة، وكان اسمه ارتبط بفضيحة فساد ربطت مؤسسة مستضعفان بالحرس الثوري الإيراني. وبالعودة إلى حادثة تحطم الطائرة، ثلاثة مسؤولين كانوا برفقة رئيسي، ولا شك أن أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي يعرف بقربه من خامنئي والحرس الثوري وحركة المقاومة في غرب آسيا ولسيما حزب الله. تخرج من كلية العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية وبدأ حياته المهنية كنائب للسفير في بغداد، ليتولى بعدها مناصب دبلوماسية عدة متعلقة بالشؤون الخليجية والشرق أوسطية. ومنذ الساعات الأولى لتأكيد مقتل عبد اللهيان تفصم نائبه علي باقر كاني الذي لعب دورا بارزا خلال مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وللتذكير قضى في حادثة تحطم الطائرة إمام مدينة تبريز محمد علي الهاشم، وهو ممثل المرشد الأعلى في محافظة أذربيجان الشرقية، محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، رئيس الفريق الأمني لرئيسي، عنصر من الحرس الثوري وطاقم الطائرة.
ماذا بعد حادثة المروحية؟ وهل تتغير السياسة الخارجية الإيرانية؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتأكيد الحكومة أنها ستواصل مساره، سؤال يطرح عما بعد في مسار السياسة الإيرانية. العميد المتقاعد حسن جوني أكد عبر لبنان الحر استمرار النهج نفسه، معتبرا أن المرشد الأعلى هو من يحدد السياسات الدولية.
أول شيء الوفاة أعلنت مؤخرا رغم أنه كانت متوقعة من وقت اللي صار الحادث. بعض نمط العمليات العسكرية مرتبط بالظروف اللي كانت حاكمة هذا النمط قبل الوفاة. هلأ هل ستؤثر الوفاة على العمليات العسكرية بغزة وبجنوب لبنان؟ يعني أنا شخصيا ما بعتقد أنه رح يكون في تأثير وبتعرف أنت اليوم الوضع السياسي الداخلي بإيران ما أنه سليم 100%، بعدة محطات صار في عدة يعني مشاكل. الرئاسية بإيران هي استحقاق إلى حد ما بيتأثر بظروف ومشاكل معينة بإيران مثل ما صار مؤخرا، يعني من الوضع سليم 100% الوضع الديمقراطي والانتخابي. فإذا لذلك استحقاق انتخابي هلأ طرأ بشكل جديد أو بشكل يعني سريع وفوري ممكن يحرك شيء معين بالداخل الإيراني. أنا بقصده أنه مسألة وفاة الرئيس وضرورة إجراء انتخابات خلال 50 يوم حسب الدستور الإيراني مسألة بدنا نراقب انعكاساتها بالداخل أكثر من الخارج. انعكاسات الأمر بالخارج ما بعتقد رح تكون ذات أهمية. ليش؟ لأنه الرئيس الإيراني منه هو بحسب الدستور إلى حد ما منه صاحب قرار استراتيجي، فالقرار الاستراتيجي الإيراني يرتبط بالمرشد الأعلى، لذلك وفاة الرئيس أو تغيير الرئيس مش كتير إلى تأثير على المستوى الخارجي بالسياسة الخارجية الإيرانية، وخاصة بما يتعلق بسياستها بدعم المقاومات ودعم الأجنحة العسكرية ومنها حماس وحزب الله وغيره.
باختصار، مات الرئيس، عين خلفه، والأرجح أن تبقى سياسة إيران على حالها.
بو حبيب يتوعد مفوضية اللاجئين، ستريد بعينه.
وسط غضب رسمي وسياسي حيال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان التي وجهت كتابا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مطالبة إياه بوقف ما وصفته بالممارسات الإنسانية بحق النازحين السوريين، استدعى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب اليوم ممثل مفوضية الأمم المتحدة إيفو فرايسن وأمهله اليوم للتراجع عن الرسالة وحتى آخر أيار لتسليم داتا النازحين. أبو حبيب أبلغ ممثل المفوضية بسبع نقاط إليكم أبرزها.
أولا، سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات واعتبارها بحكم الملغات. ثانيا، ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانونا بوزارة الخارجية والمغتربين وبالسلك الدبلوماسي كله من ضمنه الأمم المتحدة، لجهة كون الوزارة الممر الإلزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدبلوماسية. ثالثا، عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات المتوافقة أصلا مع كافة التشريعات الدولية. رابعا، الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام عام 2003.
وردا على سؤال لبنان الحر، تحدث أبو حبيب عن الإجراءات.
إذا ما انعطت من هلأ لآخر هذا الشهر سنأخذ الإجراءات. أي إجراءات ما بعرف هلأ لكم، بس قلت لكم شو أخذنا إجراءات بالماضي اللي جبرتهم يفاوضوا معنا واتفقنا بثمانية مش هيك سنة 2023 على إنه بيعطونا كل شيء. ما عطونا. لبنان ما بيعتبر لا سفير غير مرغوب فيه ولا مدير جهاز أو منظمة دولية هيك، بس من فهمه هيك من دون ما نعتبره غير ما تعود لبنان يعمل هيك شيء وما رح بلشها معينا.
إذن العلاقة مع المفوضية مزعزعة، فهل يحذو لبنان حذو دول أخرى ويوقف التعامل مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين؟ الجواب في آخر أيار. من وزارة الخارجية، ستريد بعينه، لبنان الحر.
وفي سياق متصل، قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلا خلفيات سيئة لدول الاتحاد الأوروبي، بل هي اختارت الحل الأسهل وهو إبقاء النازحين لدينا لأنها لا تريد الاعتراف بنظام بشار الأسد ولا تريد استقبال النازحين على أراضيها، مضيفا إننا نعمل على إقناع هذه الدول بأنها تتعاطى مع السوريين المحتجين على أرضنا، وإن عادوا إلى بلادهم يمكنهم أن يواصلوا تعاون معهم أيضا، وقد قطعنا خطوات على هذا الصعيد، وفي سوريا حاليا 16 مليون سوري، فماذا سيحصل إذا كانوا 17 مليونا ونصف المليون؟
أما عن موقف مكتب المفوضية السامية للاجئين، فأشار رئيس القوات إلى أن الكتاب الذي وجهه رئيس المكتب يشكل تعديا على الدولة وسيادتها، داعيا وزير الداخلية وهو القاضي القانوني إلى اتخاذ إجراءات بحق رئيس مكتب المفوضية. وقال جعجع أننا ندرس أيضا خطوات يمكننا القيام بها في هذا الإطار ولن نترك هذا الموضوع، وسنتعاون مع الجميع بهدف الوصول إلى حل بعد أشهر لا أكثر.
على صعيد الإجراءات، نحو 1500 سوري غير شرعي خارج مجمع الواحة في ددة الكورة والمخيم المحيط به. محسن السقال.
أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة ميدانيا على عملية إجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة في بلدة ددة الكورة وتفكيك المخيم الملاصق له بحضور النائبين الدكتور فادي كرم وجورج عطلة، وعملت الجرافات على هدم الخيام فيما قامت ورش بلدية ددي بإزالة مخلفات السكان. المحافظ نهرة قال مجمع الواحة أنشئ على أجمل تلة في بلدة ددي حوله السوريون إلى مستنقع ومكب للنفايات، وأكد أن تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية والحكومة بهذا الخصوص مستمر حتى النهاية رغم اعتراض منظمات الأمم المتحدة.
كان غير صالح للعيش، خدمناهم جلناهم من هون، يعني كيف قاعدين بهالمستنقع يلي مستحيل حدا يقدر يقعد فيه، قعدنا 5 دقائق، يعني الريحة لا تطاق، ظروف غير إنسانية.
بدوره النائب كرم قال عندما تحترم الدولة والمسؤولون عنها القوانين المرعية الإجراء تكون النتائج كما نشاهد الآن، وستمنع البلديات إعادة نصب خيام جديدة في قضاء الكورة.
1500 مواطن سوري غير شرعي كان موجود بهذا المبنى، ومن عدا تلوث المخيم اللي حوله غادروا بفترة أسبوع بمجرد أنه أخذنا قرار سيادي وقرار تطبيق القوانين. أول شيء بدي وجه رسالة للجهات الخارجية اللي عم تضغط علينا وتحكي عن عنصريتنا وعن عدم إنسانيتنا، هن بيحترموا الإنسان وحاطينهم هيك بنية وعم بيعلوه بهيك بنية، هذا احترام لل الإنسانية.
النائب عطلة ورئيس بلدية ددي ربيع الأيوبي أكدا أن المجمع غير قابل للحياة وتنعدم فيه النظافة وتنتشر مجاري المياه الملوثة في داخله ومحيطه. محسن الصقال، لبنان الحر، الكورة.
وفي إطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام على المؤسسات والشركات والمحال التي يديرها ويستثمرها عمال سوريون مخالفون للقوانين، قامت شعبة الأمن القومي في جبل لبنان بالتنسيق مع دائرة جبل لبنان الأولى والثانية والمراكز التابعة لهم بإقفال 270 محلا ومؤسسة يستثمرها ويديرها سوريون بإشارة النيابة العامة المختصة في جبل لبنان.
في الذكرى 22 على استشهاد رمزي عيراني، نشر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع صورة للراحل وكتب: خافوا منه لأن مكاني خاف منهم.
وللذكرى نفسها كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر عبر إكس أن ذكرى استشهاده هي تجديد للوفاء والإيمان والثقة بقضية استشهد كرمالا، ونحن مكملين بالنضال، الأمانة بأيدي أمينه.
النائب السابق فادي سعد شدد عبر لبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية على أن النظام استهلك وأصبحنا دولة فاشلة على كل المستويات، ولكن سنبقى نكافح ولن نيأس، وشدد على أن ما يحصل في الجنوب مناوشات وليست حربا.
خليهم هالكتريني بيتحمل مسؤولية اللي عم تعمله، ما بيجوز رئيس مجلس يسكر المجلس نيابة بهالطريقة، ما بيجوز يفتحوا ساعة بده يسكروا ساعة بده، ما بيجوز بغض النظر إذا وراء سلاح أو ما وراء سلاح. بالنتيجة بيتخبريني هلا أنه يلي حطوا اسم الرئيس بري كرئيس مجلس هذا كان فرد وراهن أو دي ناس معتبرين أنه مصالحهم أهم من مصالح البلد، ومعتبرين أنه ما بدون يزعلوا حدا. هاي الطبقة السياسية بدها غيار، ما تعز بحالك. الشعب اللبناني بده يوعى أنه هودي عم يدمروا له مستقبله ومستقبل ولاده، بده ينتخب الناس يلي بيعطوه أمل بلبنان أحسن. هيدا أول شيء. اثنين، من هنيك ورايح بتبلشي تنجي سلطة مثل ما لازم، وبدها طبقة سياسية ما تكون خايفة من السلاح. أنا برأيي ألف مرة نضل بلا رئيس وما يجينا رئيس عشكلة اللي إجوا قبل.
في المواقف أيضا، الوزير السابق ريشار قيوم جيون اعتبر أننا أمام وجود عشوائي وغير شرعي بدخول وانتشار السوريين غير الشرعيين في لبنان، متحدثا عن تنافس فعلي على المستوى الاقتصادي والوجودي بين اللبنانيين والسوريين يطبق أيضا على المسيحيين والمسلمين، وانتقد دعوة بري للحوار.
موقفنا الأساسي أنه الدعوة إلى انتخابات، شغلتك تدعي إلى انتخابات، أنت رئيس مجلس النواب وأنت لست مرشد النواب، بكفينا في مرشد الجمهورية موجود بالضاحية، أنت ما بدك تلعب دور مرشد مجلس النواب وإلى حد ما مرشد بارلال، يعني صار عندنا 2 مرشدين، واحد رسمي وواحد إلهي. خي لا، ما فيك تكون هيك، أنت شغلتك تدعي إلى انتخابات رئاسية. طيب مشينا نحن، جينا قلنا أنه أوكي خي لبنان بلد كونسنسس وبلد تشاور وبلد توافق وكذا، خي حتى ما عم بزيحوا عن مرشحهم، يعني توافق كيف عشو؟ ما هو مخفي أنه لا يريدون انتخابات رئاسة الجمهورية. كنا قبل 7 أكتوبر كنا بوضع أنه لا يريدون انتخاب رئيس جمهورية إلا المرشح تبعهم، وهذه سابقة خطيرة جدا. هلأ بعد 7 أكتوبر صرنا لا انتخابات رئاسة الجمهورية قبل الوصول إلى الانتهاء من موضوع غزة والجنوب اللبناني، وكل الباقي الكلام لعب على الكلام ومناورات وساعة إيه مش تشاور، شفتوا هذا الحوار صار تشاور ومدري شو، كلها ألعيب. للأسف اللبناني عم يدفع ثمنها من فراغ رئاسي.
السنيورة من بكركي للمزيد من الحكمة والتبصر لمعالجة مشاكلنا في لبنان. عبد متى.
دعا الرئيس فؤاد السنيورة إلى المزيد من الحكمة والتبصر لمعالجة مشاكلنا الداخلية في ضوء التطرف المتزايد في العالم والمنطقة، وشدد بعد زيارته والنائب السابق فارس سعيد البطريرك الراعي في بكركي، شدد على ضرورة احترام الدستور، مؤكدا أن لبنان يقوم على قوة التوازن لا على مبدأ توازن القوى، واعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب رئيسا للبنان يوحد اللبنانيين على احترام الدستور والمبادئ الأساسية التي قام عليها. وإذا أكد أن موضوع النازحين السوريين مشكلة حقيقية لم يعد لبنان يتحمل أكثر، أمل السنيورة أن تكون هذه القضية فرصة لجمع اللبنانيين.
وهذا الأمر يتطلب المزيد من الحكمة والتبصر والعمل المشترك من أجل أن يكون لللبنانيين وللدولة اللبنانية موقف واحد موحد يصار إلى تعامل مع المجتمع العربي والمجتمع الدولي على هذا الأساس، وليس أن يصار وكأن هناك فروقات بين اللبنانيين على هذه المسألة. وفي الوحدة الكثير من الفرص التي يمكن أن يستعملها اللبنانيون من أجل الخروج الآمن من هذا المأزق الكبير الذي أصبحنا فيه.
السنيورة توجه بالتعزية إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية للحادث الذي حصل، متمنيا أن يكون مناسبة للحد من التطرف وإزالة أسباب الخصام. هذا وعرض البطريرك الراعي مع السفير الإيطالي في لبنان للأوضاع في لبنان والمنطقة. من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
بر إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والنظام المالي بضمان إعادة الودائع كاملة، ونشاط عين التين مع هنادي سمرة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالنظام المالي العام في لبنان يكون بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها مهما تطلب ذلك من وقت. كلام الرئيس بري جاء خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني. رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راماريز ريغو والوفد المرافق، في حضور الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، وجرى عرض لمسار التفاوض بين لبنان والصندوق والتداعيات الناجمة عن الأزمات المتراكمة على الوضعين المالي والاقتصادي، لا سيما استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ومواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان والجنوب، بالإضافة إلى أزمة النازحين السوريين. وتركز البحث والنقاش حول ما هو المطلوب أن ينجز تشريعيا من المجلس النيابي، وتحديدا قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف. الرئيس بري استقبل أيضا رئيس أركان الدفاع في الجيش الغاني اللواء توماس أوبونج بيبرا على رأس وفد من كبار الضباط، في حضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الغانية النائب غسان عطلة وقنصل غانا في لبنان علي جعفر والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان. وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الميدانية على الحدود الجنوبية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وغانا وسبل التعزيز على مختلف المستويات. الرئيس بري تابع أيضا المستجدات السياسية وآخر التطورات في لبنان والمنطقة خلال لقائه الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، في حضور الأمين المساعد للحزب الدكتور سعيد عكرة. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في حادثة إطلاق النار مساء أمس أمام مقر الكتائب في الصيف بإشراف مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني الحجار، الذي أشار بمراجعة الكاميرات، تحديد كامل بيانات السيارة التي أطلق النار من داخلها، وتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها لتوقيفهم.
واستنكرت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية عملية إطلاق النار التي تعرض لها بيت الكتائب المركزي في الصيفي، والتي يفهم منها بأنها رسالة سياسية وجهت بالحديد والنار. وتدين القوات هذه الأعمال التي يراد منها إبقاء لبنان ساحة فوضى وفلتان، وتدعو القوى الأمنية إلى تعقب الفاعلين وتوقيفهم ومعرفة هوية الجهة التي تقف خلفهم.
إلى ذلك، النائب فؤاد مخزومي أعلن كل التضامن مع النائب سامي الجميل والكتائب في حادثة مدانة ومستنكرة تهدف إلى إحداث بلبلة تمس بالسلم الأهلي وأمن اللبنانيين، في حين أن المطلوب تكريس الوحدة الوطنية وضبط الأمن وتعزيزه. وردا على النائب جبران باسيل في موضوع تأهيل سوق البلاط الأثري في زحل، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس إلى أن أسلوب القوات في العمل الإنمائي هو الاحتكام إلى الصيغ والإجراءات القانونية الرسمية، ولذلك تقدمت مع جمعية CDDG بطلب التأهيل من بلدية زحل منذ أكثر من سنة بانتظار جلسة نهاية هذا الشهر من أجل عرض المشروع وتصاميمه على مالكي الأبنية في السوق. وإذا أكد أن القوات تحت سقف القانون، قال إنها تختلف في هذا الأسلوب مع التيار الذي لا يزال يعتبر المؤسسات الرسمية في الدولة مراكز حزبية أو يخلط بينها. وطمأن قيس باسيل إلى أن المشروع لجميع أبناء زحل لأي حزب أو جهة انتموا. وعن مقارنة القدرة على الإنجاز والوفاء بالوعود، ذكر بوعد الكهرباء 24/24 وقدرة من تولى الوزارة لعقود على الإيفاء بالوعد.
تدشين شارع باسم نهاد الشامي عبده.
أطلقت بلدية حلات بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات القضيبة السامولوي تسمية أحد شوارعها باسم السيدة نهاد الشامي خلال احتفال أقيم أمام قبل القديس شربل بالقرب من منزلها برعاية وزير السياحة وليد نصار وحضوره وبركة راعي الأبرشية المطران ميشيل عون. الاحتفال استهل بقداس ترأسه المطران عون، عونه في خادم الرعية الخوري طوني الخوري ولفيف من الكهنة والأباء، في حضور النائبين سمو أبي رمي وزياد الحواط رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المؤمنين وعائلة المكرمة. المطران عون شدد في عظته على أهمية عيش إيماننا المسيحي، مؤكدا أنه بقبولنا الروح القدس لا نستطيع أن نعيش بالحقد والعدوات والانقسامات، بل بالأخوة والتواضع والتسامح والمحبة والسلام.
قديد ينقصنا أوقات كمسيحيين بقلب بيوتنا، بقلب أحيائنا، بقلب رعايانا، بقلب أحزابنا، بحياتنا الاجتماعية والوطنية، قديد نحتاج للروح القدس اللي هو بيوحدنا على المحبة وبيخلينا نختبر الأخوة الحقيقية.
الوزير نصار الذي أعلن عن إدراج قبيلة القديس شربل على خريطة السياحة الدينية والترويج لها محليا وعالميا، شكر المجلس البلدي على مبادرته والوزير مولوي على موافقته تسمية الشارع باسم السيدة نهاد الشامي،
لأنه بحاجة نحن يمكن هالفترة أكثر من كل الفترات اللي قطعت أنه نكون عندنا إيمان ونصلي ونذكر بعضنا بالخير ونمد إيدينا لبعضنا ونرجع نربط جسور المحبة والتوافق والحوار وقبول الآخر. لبنان بحاجة لهذا الشيء.
هذا وتخلل الاحتفال كلمات لكل من رئيس البلدية وخادم الرعية والإعلامي ماجد أبو هدير والعائلة، ثم أزيحت الستارة عن اللوحة التذكارية. من حالات في قضاء شبيل، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
وإلى أحوال الطرق.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا مباشرة المعاون الأول علي عيديبي. مرحبا.
العافية لك ولجميع المستمعين.
ولألك تفضل.
حركة المرور حاليا بلشت حركة مرور كثيفة الخط اللي خارج من بيروت على الصيفي باتجاه الكارنتينا وصولا حتى الدورة دون عوائق، لا ترجع يبلش ضغط السير مجددا على بيجونية باتجاه زو أم كايل. حركة المرور حاليا طبيعية على اقتصاد المطار باتجاه أنفاء المطار حتى خلدة، وناشطة حاليا على الأوزاعي باتجاه خلدة. حركة المرور حاليا طبيعية على اقتصاد يمين الحوض باتجاه الصياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عندنا حركة سير كثيفة حاليا الخط نازل من مستديرة رزق الله باتجاه إشارة الشفرولي، وعندنا طريق عام الشويفات الحدث ضغط سير حاليا، وأخيرا طريق عام المشرفية الغبيري ضغط سير. أما بقية الطرقات ما زالت حركة المرور طبيعية. هذا كل شيء عن حركة المرور حاليا.
شكرا حضرة المعاون. والآن إلى الاقتصاد.
التقرير الاقتصادي.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تحطم الطائرة في الدولة المنتجة للنفط، وبعد أن اشترت الولايات المتحدة الخام للمساعدة في إعادة ملء مخزونها الوطني. وارتفع خام برنت 26 سنتا إلى 84.24 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 8.21 دولارا، وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكي نفط في العالم. وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها المنطقة لم تتحرك أسعار النفط إلا بشكل طفيف. فيما خص أسعار الذهب، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريبا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2448.98 دولارا للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.5% إلى 2453.2 دولار. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 32.08 دولار، والبلاتين 0.2% إلى 1083.05 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 أيار 2023، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1009.05 دولار. وإلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية اللي رح بتبدأ بالانخفاض بدءا من بكرة لترجع لمعدلاتها على الساحل. طقس بكرة رح يكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من المرتفعات المتوسطة، وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال واستقرار بالداخل، وبتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع طبقات من الغبار. بيتقلب الطقس ابتداء من الخميس مع بعض التقلبات المحلية بتؤدي إلى تساقط رذاذ بالمناطق الشمالية وعلى المرتفعات.
كان في المحلية. لبنان في حداد على مقتل رئيسي، هل تتغير سياسة طهران الخارجية ومن هم الراحلون والمتولون؟ تقريران خاصان. 4 قتلى على الأقل في قصف على الناقورة وحزب الله يرد. رسالة مفوضية اللاجئين تتفاعل، بوحبيب لسحبها وجعجع لتدابير بحق رئيسها. فادي سعد للبنان الحر، أصبحنا دولة فاشلة ولن نيأس. بري إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، إعادة الودائع كاملة.
المحلية انتهت، أخرجها فريدي سيبا. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.